وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى إثبات أن الزهراء عليها السلام قد حصل بينها وبين الشيخين خلاف ونزاع، وأدى هذا النزاع إلى غضب الزهراء عليهما وإلى وفاتها وهي غاضبة واجدة ساخطة عليهم. وقلنا أن هذه الحقيقة أصبحت من المسلمات التاريخية الغير قابلة للتشكيك. ثم أتبعنا هذا البحث بذكر بعض أجوبة شراح الحديث والمؤرخين عند أهل السنة والجماعة للهروب من هذا الإشكال ومن هذا الإلزام الذي طرحه الشيعة، وذكرنا أن جوابهم الأول هو إنكار هذه الحقيقة رأساً. قالوا أن هذه الفقرة إنما هي مدرجة من كلام الزهري وليست من أصل الحديث، وقد رددنا عليه في محله. والنقطة الثانية التي أجابوا بها وتبناها بعضهم، قالوا أن الزهراء عليها السلام وإن كانت قد غضبت ووجدت وسخطت على الشيخين إلا أنها رضيت عليهما بعد أن قدموا إلى بيتها، وناقشنا هذا الموضوع وأثبتنا أنه كذب، والرواية التي استندوا عليها غير صحيحة ويرد عليها إشكالات كثيرة. الجواب الثالث والأخير الذي ذهب إليه البعض هو محاولة تأويل الحديث. ربما البعض يتعجب، يقول الحديث صريح، الحديث عبر بغضبت وجدت فهجرته فلم تكلمه، دفنت بليل لم يؤذن بها أبو بكر، هل ممكن هذه الألفاظ أن تؤول؟ الجواب نعم، هذا الذي حصل. هذه الألفاظ على صراحتها، إلا أن البعض أبى إلا أن يلوي عنق الرواية لكي لا يقع في هذا الإشكال. وسأذكر لكم في هذه الحلقة نماذج، وطبعا هذه التأويلات يكفي في بيان بطلانها ذكرها، لأنها واضحة البطلان، وأي عربي ممكن أن يقرأ هذا الحديث سيفهم المعنى الذي ذكرناه. ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، أي في شرحه على صحيح البخاري، قال: فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته. هذه العبارة من الحديث. قال في رواية معمر: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. حاول نقل تأويل، قال: ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر: فلم تكلمه في ذلك المال، يعني أضيفت هذه العبارة في ذلك المال. ثم نقل ردا وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله غضبت تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة، وهذا صريح الهجر. بعد الرواية صريحة. إذن ما هو جوابك يا ابن حجر؟ قال: إن كانت هجرتها انقباضا عن لقائه والاجتماع به ليس ذلك من الهجران المحرم، لأن شرطه أن يلتقي فيعرض هذا وهذا، وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبا من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. ما هو الجواب؟ يقول نعم هي غضبت، لكن هذا الغضب ليس بالغضب المحرم. المحرم هو أن يهجر الإنسان الأخاه المسلم بأن لا يسلم عليه، لا يكلمه. يقول لا، الزهراء عليها السلام هي مو لم تتعمد أن تكل، تعمدت أن لا تكلم أبا بكر، إنما هي اشتغلت بمرضها وحزنها فلم تحصل فرصة سانحة للتكلم. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول سواء غضبت فاطمة أم لم تغضب هذا لا يضر أبا بكر، إنما المتضرر الأساسي من؟ هي فاطمة. فلا بد أن نبحث لفاطمة عليها السلام عن مخرج شرعي. فهو هنا في هذه العبارة يبرر للزهراء، قال وليس ذلك من الهجران المحرم. نحن كلامنا أنه نحتاج تبرير لأبي بكر وليس للزهراء. النبي قال في حق فاطمة من أغضبها فقد أغضبني، ولم يقل في حق أبي بكر من أغضبه فقد أغضبني. النبي صلى الله عليه وآله في حق فاطمة قال إن الله يغضب لغضبها، ولم يقله في حق أبي بكر. فابن حجر فعل مثل ما يعبر عنه الآن بضربة استباقية، جعل أن المشكلة في طرف الزهراء عليها السلام، يعني هي التي تحتاج إلى مخرج شرعي، فأجاب بهذا الجواب، قال هي انشغلت بمرضها وحزنها وهذا هو معنى الهجران. هجرته بمعنى أنها اشتغلت ولم تحصل فرصة للقائه. هذا الجواب الأول، هذا مثال. المثال الثاني ما ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم، وتعمدت أن آتي بشراح الصحاح لنرى كيف خرجوا من هذا الإشكال. ذكر الحديث النووي قال قوله في هذا الحديث فلم تكلمه، يعني لم تكلم وارد في الحديث فلم تكلمه فهجرت، يعني في هذا الأمر. يقول مو يعني فلم تكلم لم تكلمه مطلقا، لا، لم تكلمه يعني في أمر فدك وفي الأمور التي سنذكرها لاحقا. فلم تكلمه يعني في هذا الأمر، أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمات. يقول مضمون الرواية فلم تكلمه فهجرت، يعني لم تعد إليه وتكلمه في هذا الموضوع الذي اختلفوا فيه. فيقول ما حصل غضب وهجران تام، لا، فقط حصل للزهراء انقباض في قلبها. لماذا؟ لأنها لم تحصل على هذا الموضوع ولم تكلم أبا بكر في الموضوع مرة أخرى. إن الرواية ماذا قالت؟ قالت فهجرته، لم تقل فهجرت الموضوع، قال فهجرته، أي فهجرت أبا بكر، فلم تكلمه حتى ماتت. فلم تكلمه، هذه الفاء تفرع، يعني هذا عدم الكلام مترتب عن الهجران، فهجرته فلم تكلمه، أي إنسان عربي يفهم هذا المعنى، لم تكلمه بسبب أنها هجرته. فمن أين جاء بهذا القيد فلم تكلمه يعني في هذا الأمر؟ هذا ما يسمى بلي عنق الروايات الشريفة. انظر كيف الرواية حول معنى. هذا نموذج ثاني. نموذج ثالث، الترمذي في سننه. قلنا أن الترمذي نقل الرواية بلفظ آخر وبسند آخر لا يوجد فيه الزهري، أن فاطمة جاءت عن أبي هريرة، أن فاطمة عليها السلام جاءت أبا بكر وعمر تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني لا أورث، قالت لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. هذا الحديث. الآن يعلق الترمذي، قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. هو فهم من هذه الرواية أن لسان حال الزهراء تصديق الشيخان، تصديق أبو بكر وعمر، والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. عجيب هذا الكلام. الرواية صريحة في أنها لا تكلمهما بسبب أنها لم تقبل بهذا الحكم. ومن يقرأ الروايات الأخرى يجد، خصوصا الترمذي فيما بعد، نقل رواية مفادها أن عليا والعباس عليهما السلام سأل عمر نفس القضية التي سألت عليها عنها الزهراء عليه السلام، فإن كانت الزهراء صدقت وقالت لا أكلمكما والموضوع انتهى، فلماذا يسأل عنه عمر مرة ثانية؟ انظر كيف أولت القضية وأخذت منحا آخر. هذا تأويل آخر لهذه القضية. أيضا من الذين حاولوا تأويلها السمهودي صاحب كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، تعرض لفدك وعلق على هذه القضية، قال ولا يرده قوله فهجرته. الآن التعليق على لفظ الهجران، إذ ليس المراد الهجران المحرم بل تركها للقائه. قل هجرت لا يعني الهجران المحرم، إنما ترك اللقاء. ما الفرق بين الأمرين، ترك اللقاء أو الهجران؟ والمدة قصيرة، المدة يقول قصيرة لا تضر. لا أدري من أين جاءها القصر. في رواية البخاري أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله 6 أشهر، وفي الأحاديث الصحيحة أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم أكثر من 3 أيام. هنا يقول المدة قصيرة. وقد اشتغلت فيها بحزنها ثم بمرضها. لماذا تركت لقاءه؟ لأنها اشتغلت بهذا الأمر. تقريبا الكلام تكرار لما سبق. هذه محاولات التأويل. لكن أصرح من تعرض لهذه القضية هو ابن الكثير الدمشقي. ابن كثير علق طويلا على هذه القضية، لكن في النهاية صرح بالحقيقة، الحقيقة كما هي، وهذا هو المطلوب. في الجزء 5 من كتابه البداية والنهاية ذكر قضية تخلف أمير المؤمنين عليه السلام عن بيعة أبي بكر، وأول هذا الموضوع سنتعرض له إن شاء الله لاحقا. قال دققوا في هذه العبارة، وأما غضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على أبي بكر فما أدري ما أشهر. ما عندي جواب. ما أدري ما وجه. فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله. هذا الاحتمال الأول، وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤالها الميراث، كما خفي على أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وليس يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت الصديق فيما أخبرها به، حاشاه وحاشاه من ذلك. هذا الفرض الأول. وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق، إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا، أن يكون زوجها ينظر فيها، فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل بما كان يعمله النبي صلى الله عليه وآله. قال: فهجرته فلم تكلمه حتى ماتت، وهذا الهجران والحالة فتح على الرافض شرا عريضا وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم، ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله. قل كلام جميل، ما ذكره ابن كثير جدا جميل الكلام. الآن عندنا احتمالين، عندنا مقدمة. قال: لا أعلم، ما أدري ما وجه غضب الزهراء، لا يوجد عندي جواب. إن كانت لأن أبا بكر منعها الميراث فقد أجابها بحديث، وهذا الحديث يجب قبوله، إلا إن كان هذا الحديث غير صحيح في نظر الزهراء عليه السلام، يعني كانت هي تتهم أبا بكر في هذا الحديث، وهذا الاحتمال استبعده ابن كثير. إذن عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن الزهراء عليه السلام لم تصدق ما جاء به أبو بكر. الاحتمال الثاني أنها صدقت أبا بكر، إلا أنها لا تريد أن تعمل بالحكم الشرعي. فهذا الغضب إما يفسر بأنها لم تقبل كلام أبي بكر، وإما أن يفسر بأنها تعلم هذا الحكم وقبلت بكلام أبي بكر، إلا أنها غضبت من حكم الله عز وجل. ونحن نسأل: هل ممكن أن تغضب فاطمة من حكم الله؟ هل ممكن أن لا ترضى الزهراء بحكم الله عز وجل؟ ورسول الله يقول إنها ليست ترضى لرضى الله، لا، إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. هذه الأسئلة لم يستطع ابن كثير الجواب عليه، لأنه إذا اختار جوابا من الأجوبة ربما ستكون له تبعات كثيرة، فهو مخير، إما أن يتهم فاطمة أو أن يتهم أبا بكر، لابد، لا يخلو الأمر، إما من اتهام الطرف الأول أو اتهام الطرف الثاني. أما نحن الشيعة فعملنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، فاطمة مضغة مني، من أغضبها فقد أغضبني. فلذلك نحن نرضى على من غضيت عليه الزهراء، ونغضب على كل من غضبت عليه الزهراء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.